أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. مواضيع هذه النشرة متنوعة ونبدأها بأخبار المونديال من قطر.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
حقق المنتخب المغربي انتصارا مستحقا على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد يوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. بهذا رفع المغرب رصيده إلى 4 نقاط تربع بها على صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد بلجيكا عند 3 نقاط في المركز الثاني، ثم تأتي كرواتيا ثالثة بنقطة قبل مواجهتها مع كندا الأحد. يذكر أن المنتخب المغربي تعادل في الجولة الأولى مع كرواتيا بدون أهداف، بينما تغلبت بلجيكا على كندا بهدف وحيد. وكان منتخب كوستاريكا استهل يوم الأحد انطلاق المباريات بمواجهة نظيره الياباني وفاز عليه بهدف دون مقابل في الجولة الثانية، وبات في رصيد كوستاريكا 3 نقاط احتلت بها المركز الثالث خلف اليابان التي بقيت ثانيا بنفس الرصيد قبل المواجهة المنتظرة بين إسبانيا وألمانيا مساء الأحد عند 8:00. بدورها ضمنت فرنسا تواجدها في دور 16 من مونديال قطر 2022 عقب تغلبها على نظيرتها الدنمارك بهدفين 2-1 مساء السبت، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في هدفين حققهما مبابي، الأول في الدقيقة 61 والثاني في الدقيقة 68، وبات في رصيد فرنسا 6 نقاط تتربع بها على قمة ترتيب المجموعة، ثم تأتي أستراليا ثانية بعدها ب3 نقاط بعد فوزها على تونس التي تملك نقطة واحدة مع الدنمارك. أما منتخب الأرجنتين الذي خسر أمام السعودية في جولة سابقة فصحح مساره مساء السبت بفوز مهم حققه على نظيره المكسيكي بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم، وحقق ميسي في الدقيقة 64 الهدف الأول، والثاني كان من نصيب فرنانديز في الدقيقة 87. وبهذا حصدت الأرجنتين أول 3 نقاط لها وارتقت إلى المركز الثاني بفارق نقطة خلف بولندا المتصدرة، في حين تأتي السعودية ثالثة ب3 نقاط وأخيرا المكسيك بنقطة واحدة. ومن فرنسا أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون مساء أمس بالجهود التي تبذلها قطر لإنجاح بطولة كأس العالم في كرة القدم قائلا إنه يمكنها أي قطر الاعتماد على دعمنا. وقال ماكرون: في عالم يواجه سلسلة من الأزمات من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية، مضيفا: تقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية وتشهد على تغيرات ملموسة، وقد بذلت دولة قطر جهودا مميزة لإنجاح الحدث وتستمر في ذلك ويمكنها الاعتماد على دعمنا، داعيا ماكرون إلى مواصلة التغيرات التي اعتبر أن نهائيات كأس العالم التي تنظمها دولة قطر شاهد عليها. اقتحم مستوطنون يهود اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل تكثيف وجودها العسكري في البلدة القديمة في القدس، كما اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين خلال اقتحامها لعدة بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة. وتزامنا حذرت فلسطين من تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى بعد توقيع اتفاق الشراكة بين رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو وعضو الكنيسة المتطرف إتمار بن غفير. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية تعقيبا على اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى، وقالت الوزارة إن الاتفاقيات التي وقعها نتنياهو مع بن غفير تعطي الأخير صلاحيات واسعة لممارسة سياسته ومواقعه موقفه الاستعمارية العنصرية ضد المسجد الأقصى المبارك وسعيه لإحداث تغييرات جذرية واسعة النطاق على الواقع التاريخي والقانوني القائم. والوضع القائم هو إشارة إلى الوضع الذي ساد في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء الفترة العثمانية واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين والحكم الأردني وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 67. وزارة الخارجية الفلسطينية أضافت في بيانها أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات اقتحامات المسجد الأقصى، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إبداء أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد، خاصة في ظل حكم نتنياهو بن غفير وأتباعهما. وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن هذه الاقتحامات تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تكريس التقسيم الزماني للمسجد، ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه. وللتذكير، يوم الجمعة توصل حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو إلى اتفاق توزيع حقائب وزارية مع حزب القوة اليهودية اليميني المتشدد برئاسة بن غفير، وبموجب الاتفاق يحصل بن غفير على حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات أوسع مما كان قائما منذ سنوات. أمام ارتفاع أسعار السلع كما هو الحال في الوطن العربي وعالميا أيضا، لوح الاتحاد العام التونسي للشغل بإمكانية التظاهر في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للتونسيين، وجاء ذلك على لسان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال افتتاح مؤتمر النقابة العامة لموظفي التربية المنعقد بمدينة الحمامات شرق تونس. وقال الطبوبي إن المنظمة الشغيلة ترفض تحميل المواطن مزيدا من الحيف الجبائي الضريبي وإثقال كاهله بضرائب لتعبئة ميزانية الدولة للعام 23 في ظل وضع يزداد غلاء وتدهورا للقدرة المعيشية للمواطن، مضيفا إن النقابيين مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للعامل أو الموظف، وأعلن عن تحرك احتجاجي قادم لنقابيي عمال قطاع النقل رفضا للجباية سيتم تنظيمه يوم 30 من هذا الشهر. وخاطب الطبوب حكومة بلاده قائلا: لا يمكن للأجراء العمال والموظفين تحمل المزيد من الجباية دونا عن بقية الفئات الاجتماعية، مشددا على أن الاتحاد مستعد للنزول إلى الشارع لخوض معركته من أجل فرض عدالة جبائية واجتماعية كما يقول. وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ تموز جويلية 2021. ويواصل التضخم في تونس الارتفاع كما هو الحال في باقي الدول العربية، حيث بلغ أكثر من 9% في سبتمبر أيلول الماضي، صعودا من 8.6% في شهر آب أوت السابق له. قام وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمضان العممرة بزيارة عمل إلى تونس بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وخص خلالها باستقبال من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد وفق ما أفاد به السبت بيان لوزارة الخارجية الجزائرية. وبهذه المناسبة يقول البيان: أبلغ وزير الخارجية الجزائري تحيات الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، ونقل إليه رسالة أخوية تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وما يحدوهما من حرص مشترك على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي نحو أفاق أرحب وتعميق سنة التشاور والتنسيق. وشكل اللقاء حسب ذات المصدر فرصة لمناقشة أفاق توحيد الجهود بغية تنفيذ القرارات التي اعتمدها القادة العرب في قمة الجزائر، كما تم استعراض الأوضاع الراهنة على الصعيد الإقليمي في ظل ما تفرضه التوترات الدولية من تحديات سياسية واقتصادية، حيث أكد الطرفان على توافق رؤى ومواقف البلدين الشقيقين حول التهديدات المشتركة وسبل التصدي لها. من جانب آخر، أجرى العممرة محادثات مع نظيره التونسي عثمان الجرندي تطرقا خلالها إلى الاستحقاقات المقبلة التي تهم الطرفين سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. تتواصل المظاهرات في عدد من الجامعات الإيرانية احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني من أصول كردية عقب توقيفها من قبل الشرطة في أيلول الماضي. ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت مشاهد عن تنظيم طلاب في عدد من الجامعات اعتصاما على اعتقال السلطات عددا من زملائهم، وشدد الطلاب على أنهم سيواصلون الاعتصام ومقاطعة دخول قاعات الامتحانات إلى أن تستجيب السلطات الإيرانية لمطالبهم وبالإفراج عن زملائهم المعتقلين ووقف فصل الطلاب من الجامعات. كما نشرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان مشاهد مسيرة لمئات الطلاب في جامعة أصفهان للتكنولوجيا وهم يرددون هتافات ضد السلطات الإيرانية. بدوره نشر اتحاد طلاب المنظمات الإسلامية تدوينة أكد فيها أن طلبة جامعة العلوم والثقافة بطهران نظموا احتجاجا تضامنيا مع أبناء محافظة كردستان التي تتواصل فيها المظاهرات على خلفية مقتل مهسا أميني. في المقابل أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي بقوات البسيج على خلفية مواجهتها للاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وقال خامنئي إن أفراد قوات البسيج ضحوا بأرواحهم في أحداث الشغب التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني. وكانت قوات البسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني في مقدمة حملة نفذتها الدولة مستهدفة الاحتجاجات التي انتشرت في أنحاء البلاد. ونقلت وسائل إعلام عن المرشد الإيراني في كلمة بثها التلفزيون: ضحوا بأرواحهم لحماية الشعب من مثيري الشغب، داعيا إلى معاقبة من أسماهم بالمتمردين والإرهابيين، معتبرا أن ما يحصل في بلاده جزء من الضغوط الغربية، متهما المتظاهرين بأنهم مجموعة من الجهلة أو جنود مأجورين. وفي 22 من هذا الشهر أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في بيان أن 416 شخصا قتلوا في المظاهرات التي تشهدها البلاد. وبحسب الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام الإيرانية قتل حوالي 60 من رجال الأمن خلال المظاهرات. ألقت السلطات اليونانية القبض على 7 مصريين يشتبه في أنهم كانوا طاقم قارب صيد كدسوه بحوالي 500 مهاجر وصعب توجيهه بسبب الرياح العاتية قبالة جزيرة كريت، ما تسبب في إطلاق جهود إنقاذ كبرى مطلع هذا الأسبوع. واحتجز 7 للاشتباه في تورطهم في تهريب المهاجرين بعد تحقيق أولي حددهم كطاقم القارب وفق ما قالت قوات خفر السواحل يوم الجمعة. القارب المتهالك كان متجها من ليبيا إلى إيطاليا وعلى متنه 483 شخصا عندما فقد التوجيه جنوب كريت صباح الثلاثاء، وقام من كانوا على متنه بطلب استغاثة من السلطات التي دشنت عملية إنقاذ في النهاية وقطر الزورق إلى جزيرة كريت. كان ذلك أحد أكبر أعداد المهاجرين الذين يصلون معا إلى البلاد في السنوات الأخيرة في واقعة واحدة. وفقا للتحقيق الأولي الذي شاركت فيه الشرطة الأوروبية أيضا، سدد الركاب لخلية تهريب ما بين 3000 إلى 4000 دولار لكل منهم لنقلهم إلى إيطاليا، وعلى متن القارب كان هناك 336 رجلا و10 نساء و128 صبيا و9 فتيات من سوريا ومصر وباكستان والسودان والأراضي الفلسطينية. وإلى هذا أرسل وزير الهجرة اليوناني رسالة إلى المفوضية الأوروبية يطلب فيها إعادة توطين الركاب الوافدين في دول أوروبية أخرى. وقال الوزير بأن اليونان ودولا أخرى من دول حدود الاتحاد الأوروبي حيث يصل المهاجرون في أولى محطاتهم للوصول إلى دول أوروبية أغنى لا يمكن أن يتوقع منها تحمل العبء المتزايد الخارج عن قدراتها المحدودة المعنية. في خطوة نحو تجنيس الأجانب، تواصل الحكومة الألمانية في مساعيها لتخفيف قواعد الحصول على الجنسية في الدولة الأكبر بالاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، وهو مسعى تهاجمه المعارضة المحافظة. وقال المستشار أولاف شولتز في رسالة مصورة يوم السبت إن بلاده أصبحت منذ فترة طويلة بلد الأمل للكثيرين، وإنه لأمر جيد أن يقرر الأشخاص الذين ترسخت جذورهم في البلاد الحصول على الجنسية، مضيفا إن ألمانيا بحاجة إلى قواعد أفضل لتجنيس كل هؤلاء النساء والرجال العظماء. ويعد إصلاح قواعد المواطنة واحدا من سلسلة إصلاحات التحديث التي وافق الائتلاف الذي يتزعمه شولتز المكون من 3 أحزاب على معالجتها عندما تولى السلطة في كانون الأول ديسمبر الماضي. وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن مشروع القانون يشارف على الجاهزية، وطالب اتفاق الائتلاف العام الماضي بأن يكون الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية الألمانية بعد 5 سنوات أو 3 سنوات في حالة إنجازات اندماج خاصة بدلا من 8 أو 6 سنوات في الوقت الحالي. وسيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إذا كان أحد الوالدين مقيما بشكل قانوني لمدة 5 سنوات. وترغب الحكومة الألمانية أيضا في إلغاء القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة، من حيث المبدأ يتعين على معظم الأشخاص من دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا حاليا التخلي عن جنسياتهم السابقة عند حصولهم على الجنسية الألمانية على الرغم من وجود بعض الإعفاءات. وقالت وزيرة الداخلية الألمانية إن تقليص وقت الانتظار حتى تصبح مؤهلا للحصول على الجنسية هو حافز للاندماج. تنطلق في العاصمة المغربية الرباط هذا الاثنين الدورة 17 للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، وتمتد حتى 3 ديسمبر، وذلك بحضور المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي. فبعد دورتين متتاليتين في العامين 2020 و2021 عن بعد بسبب تداعيات الكوفيد، اختار القائمون على الدورة عاصمة المملكة المغربية المعروفة بثراء تراثها الثقافي والحضاري الذي يعود إلى قرون عدة لاحتضان فعاليات أهم حدث دولي مخصص للتراث غير المادي للإنسانية بشكل حضوري. وسيترأس المغرب هذا الاجتماع السنوي الذي يحضره ممثلو الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية وفعاليات من جميع أنحاء العالم في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو سمير الدهر. وخلال هذه الدورة 17 ستكون اللجنة الحكومية المؤلفة من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، ستكون على موعد مع أسبوع حافل بالأنشطة، حيث ستدرس 56 طلب إدراج، ويتعلق الأمر ب 46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وأيضا 5 مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث. وستدرس الدورة أيضا طلب المساعدة المالية الدولية المقدم من ملاوي وسلسلة من التقارير عن حالة العناصر المدرجة سابقا. وحسب اليونسكو فإن اختيار المغرب لاستضافة هذه التظاهرة الكبيرة ليس وليد الصدفة، فالمملكة المغربية لعبت دورا فاعلا في اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 حتى قبل المصادقة عليها، حيث شاركت بفعالية في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء.